بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 14 شعبة. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق. فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشاوع كما ترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أي أنه شعب كثيرة. وقد ذكر العلماء هذه الشعب في كتب مثل البيهقي وغيره، وفي شعب الإيمان وغيره من العلماء قال: الإيمان 74 شعبة، أي أنه مراتب. أعلى هذه المراتب هو قول لا إله إلا الله، وهذه تشمل التوحيد بأكمله، لا إله إلا الله كما مر معنا، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية كما تقدم بالأمس. وأدناها أقل هذه المراتب إماطة الأذى عن الطريق، أن تزيل الأذى عن طريق المسلمين. ثم قال: والحياء 14 شعبة. فبين هذه المراتب، مراتب في أعلى شعب الإيمان، وأخرى في وسطها، وأخرى هي أقلها. وبين ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تشمل الدين. شعب الإيمان هي الدين كله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فهي بين هذه، لكنها بين مراتب عالية ومراتب وسط ومراتب هي أقل المراتب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا صريح في أن الإيمان يشمل أقوال اللسان، لأنه قال: قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأعمال الجوارح وهو قوله إماطة الأذى عن الطريق، والاعتقادات والأخلاق، لا اعتقادات، لا إله إلا الله أيضا هذا اعتقاد، والأخلاق، الحياء شعبة من الإيمان، والقيام بحق الله عز وجل الذي أوجبه على عبده من فرائض، فإن الله فرض فرائض وحد حدودا وشرع شرائع، والإحسان إلى خلقه، لأن هذا الإحسان هو مرتبة فوق مرتبة الإيمان، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فجميعها فجمع في هذا الحديث بين أعلاها وأصلها وقاعدة بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، هذا هي الأساس. فلو أن الإنسان عمل ما عمل من الأخلاق ومن الآداب وفعل ما فعل لكنه لم يأتي بلا إله إلا الله لا يقبل منه، فالأساس أساس الأعمال هو كلمة لا إله إلا الله، أن يعبد الله عز وجل وأن لا يعبد غيره، يعبده اعتقادا بأنه لا معبود بحق إلا الله، وتألها وحبا وإخلاصا له سبحانه. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذه الكلمة ليست كلمة تقال بمجرد اللسان، ولذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فعلم أن هذه الكلمة تقتضي البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وخشي أن يذمه المشركون على ذلك وأن يقولوا ترك دين عبد المطلب، خشي أن يقال ترك دين عبد المطلب، لأنه يعلم أنها ليست مجرد كلمة، لو كانت مجرد كلمة لقالها، لكن علم معناها. ولذا يقال كيف ببعض المسلمين الذي أبو طالب قد يكون أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنه علم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه تبرأ من عبادة الأصنام والأوثان وبكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فكيف بمسلم يعبد غير الله، يدعو غير الله، يدعو وليا، يدعو رجلا صالحا، يدعو ملكا، هذا هل فهم معنى هذه الكلمة؟ وذكرنا أكثر من مرة أن هذه الكلمة العظيمة أنها كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبها من مات عليها دخل الجنة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، هذه شروط لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تعلم معنى هذه الكلمة التي تكررها وتقولها صباح مساء، أنه لا معبود بحق، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، هذا معنى العلم، وأن تقبل هذه الكلمة وأن تسلم لها وأن تقولها خالصا من قلبك، لأن من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه دخل الجنة وتنقاد لما دلت عليه وتحبها وتحب أهلها. فهذه هي أصل كما ذكر المؤلف وهي قاعدة والأساس، من أتى بها نجا بإذن الله عز وجل، وهي أصل الإيمان. وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، هذه أقل مراتب الإيمان لكنها شعبة من شعب الإيمان. فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ الإحسان لما قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وذكر الحياء، والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء من الله أولا ثم من الناس ثانيا. الحياء يمنع الإنسان من أمور كثيرة، ولهذا تجد الناس الذين لهم مكانة وعند الناس يستحون من بعض الأمور التي يفعلها الناس حفاظا على مكانتهم. فكيف بالمسلم المؤمن؟ لا شك أن الحياء يزجره عن أشياء كثيرة، حتى أمور ما هي محرمة، أمور ليست محرمة لكن المؤمن يستحي منها. فالحياء شعبة من الإيمان. قال وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كل فعل قبيح لا يتناسب مع مكانته مع إيمانه مع صدقه، كما به يتحقق كل خلق حسن، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قال وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وذكرنا بالأمس أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فلما ذكر الإيمان هنا دخل فيه كل الشرائع الظاهرة التي هي من الإسلام، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه شرائع ظاهرة. ودخلت الأمور الباطنة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ودخل فيه الإحسان. فهذه كلها الإيمان، الشرائع الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا يقول صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الناس يتفاوتون، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. نعم أصل الإيمان هو التصديق، لكنه قد يزيد بالطاعة، يختلف مؤمن عن مؤمن. لا يقول الإنسان إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب، كلما ازددت من شعب الإيمان كلما ازددت إيمانا وتقربا إلى الله. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالناس على مراتب، وكما تقدم معنا بالأمس ناس السابقون أتوا بالفرائض والمستحبات واجتنبوا المحرمات والمكروهات، وناس مقتصدون أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات فقط، وأناس تقصير في أنفسهم، فهؤلاء أتوا ببعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات. يقول: ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس. نحن نرى بأعيننا وندرك من الناس أن فلان أكثر طاعة من فلان، فلان أكثر تقربا من فلان. يقول: فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى التي تدل على زيادة الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرات الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع.
هذا ما ذكرناه سابقا، أنه ما إذا اجتمع الإسلام والإيمان، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فإنهما يفترقان، فيكون معنى الإسلام الأحكام الظاهرة أو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأمور الباطنة التي يؤمن بها الإنسان ويعتقدها. وإذا افترقا اجتمعا كان المعنى واحد، سواء قلت الإسلام أو قلت الإيمان. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعاوضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية.
نعم. هذا الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انظر، هذه المحبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول ليست مجرد ادعاء، كلنا يدعي أنه يحب الله ويحب الرسول، لكن هذه كما قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشهادة هذا الذي تشهد له هو الاتباع، فإذا كنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم سنته وقوله وفعله على كل قول فأنت تحبه، وإذا كنت معرضا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلو ادعيت محبته فلست في ذلك صادقا. كثير من الناس يقول: نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا يدعي ذلك، لكن الأعمال هي التي تصدق هذا أو تكذبه. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع أمره. بعض الناس يقول أنا أحب الرسول ويقول أحتفل مثلا بمولده، وهذا دليل على محبته، وإذا قلت له ذلك من البدع نحو ذلك قال أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضه كفر، فكل مؤمن لا بد أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، ويترجم هذه المحبة إلى عمل صالح، إلى اتباع للرسول، إلى حب لسنته صلى الله عليه وسلم، وتقديم سنته على كل عمل، في كل عمل. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه غاية في الحب، أن يكون، ولا تعرف ذلك إلا إذا تعارضت أهواء نفسك مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمت طاعة الرسول على طاعة والدك وولدك وعلى طاعة الناس أجمعين فأنت تحبه صلى الله عليه وسلم، وإذا قدمت طاعتهم على طاعته فأنت مقصر في هذا، ولست تحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر. ولما قال صلى الله عليه وسلم ذلك قال عمر والله لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم كالممازح له. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، قال والله لأنت أحب إلي من نفسي. ولهذا المؤمن يترجم هذا بالعمل الصالح وبالقيام بعبادة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان كما قال تعالى. يعني المؤلف يقول لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، هذا قصد كمال الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، لا يكونون مؤمنين حقا صادقين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أن يقدموا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا حكم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم رضوا بحكمه، هذا هو شأن المسلم. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام كلها هو أساس الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا طريق لنا إلى معرفة أحكام الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نأتي بأحكام لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين، في جميع أصول الدين وفي جميع فروع الدين. هذا الدين الحق المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه.
نعم، انظر يعني الإيمان والإسلام بصفة عامة يبني نسيج المجتمع ويربط علائق المجتمع، يربط علائق المجتمع بعضه ببعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يقتضي كمال النصح للمؤمن. من كمال النصح للمؤمن أن تحب له ما تحب لنفسك. والرسول عليه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا استشارك أخوك المسلم في أمر من الأمور، تنظر لو أنت قادم على هذا الأمر ماذا تفعل، فتخبره. استنصحك في تجارة، لو كنت أنت هل تقدم على هذا الأمر أو تحجم عنه؟ كما تحب لنفسك تحب لأخيك، تحب لنفسك الخير تحب لأخيك الخير، وهذا يقتضي تصفية القلوب، فلا حسد ولا غش للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان فوق أخوة النسب، أخوة الإيمان الرابط القوي. أنت من الشرق ترى المسلم من الغرب فتحبه، على اختلاف بلدانكم وألوانكم وأجناسكم، المؤمن للمؤمن. فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، انظر قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم. وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، وهذه علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
يعني في هذا الحديث قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الرضا يقتضي الفرح بذلك، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أنه ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره والمحيي والمميت. وقلنا بالأمس أن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية. إذا كان هذا هو الخالق، هو المستحق للعبادة دون سواه، هو المستحق للعبادة، من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت لا يستحق العبادة. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا. وهذا معنى الربوبية، فيها معنى آخر وهو من التربية ونحو ذلك. قال: والسرور بربوبية الله وحسن تدبيره وأقضيته عليه، يرضى بالإسلام دينا وبالإسلام دينا، يفرح أن الله عز وجل هداه لدين الإسلام حين عمي عن هذا الدين أناس كثير. يعني هذه النعمة ذكرنا في أكثر من مرة، إذا نظر الإنسان إلى حاله وكيف هداه الله عز وجل لهذا الدين. أولا أنه ولد بين أم وأب مسلمين، هذا في الغالب، أو هداه الله للإسلام بعد ذلك، فالدلالة وصوله إلى حقيقة الإسلام هذا أمر عظيم. ثم بعد ذلك تذكر نعمة الله عليك أن هداك لهذا الدين ووفقك للعلم به ووفقك للعمل به ووفقك لأن هداك إلى طريق مستقيم في هذا العلم، في هذا الدين، حيث ضل أناس كثيرون بسبب البدع وبسبب الانحرافات وبسبب الأفكار الهدامة، وأنت وفقك الله لهذا الدين وعلى عقيدة صحيحة وعلى منهج مستقيم، وجعلك الله في بلاد المسلمين، هذا في الغالب. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك، فهذه من أعظم. وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام، وأن هداك الله لهذا الدين الكامل الشامل الذي لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت ما رضيه الله عز وجل لك، وهو هذا الإسلام دينا. وقال: ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق، والله بعثه خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثه إلى الناس كافة، فهو من آخر الرسل. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وكما وصفه الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة وراء نعمة، نعمة هداك الله للإسلام وأرسل لك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وامتن الله على المؤمنين، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم ما تزكو بنفوسهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من نعمة الله أن بعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ووجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
نعم، هذا أيضا زيادة في بيان الإيمان. قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني دلني على الإسلام بقول جامع مانع. قال: قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك، هذا اعتقاد وعمل. قل آمنت بالله بما يقتضيه الإيمان من شعب ومن أقوال ومن أفعال ومن اعتقادات، ما يتعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة. قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك، استقم على هذا الإيمان الذي آمنت به. ويقول: رجي له أن يدخل مع الذي مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا آمن واستقام. تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم وتبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة لهم الذين آمنوا بالله واستقاموا على أمره، تبشرهم الملائكة. قالوا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون، نزلا من غفور، ضيافة من الغفور الرحيم. نعم.
وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبئ به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشوبة فأمرهم بأوبع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: مرنا بأمر فصل، يعني أمر بين واضح، نخبر به من وراءنا وندخل الجنة، يريدون أمرا واضح. وسألوه عن الأشرف فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، الإيمان بالله وحده، وهذا كما تقدم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. وهذا لا شك أن أمور الدين هذه إذا سئل عنها الإنسان قال: الله ورسوله أعلم. لكن أمور الغيب يقول جاء فلان، لا تقل الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. الرسول لا يعلم الغيب، لكن في أمور الدين لا شك. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا فسر الإيمان بالإسلام، هنا فسر الإيمان بالإسلام، وهذا شاهد لما ذكرنا أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمع افترقا. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ونهاهم عن أربع: الحنتم الواحدة، قال حنتمة، وصح الأقوال فيها أنها بجرار الخضر، والدباء هو القرع اليابس أي الوعاء منه، والنقير جذع ينقر وسطه، والمقير هو المزفت وهو المطلي بالقار أو الزفت. نعم. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، لأنهم سألوا عن الأشربة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشتوط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه.
نعم. من أحب لله، يعني هذا يجمعها أمر وهو الإخلاص لله، أن يحب لله عز وجل، لا يحب الإنسان لجاهه ولا لمنصبه ولا لغير ذلك، إنما محبته لله عز وجل بقدر طاعته لله عز وجل. فيقول: فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات، وأبغض لله عز وجل البغض لله، وأعطى لله، أعطى يريد وجه الله، ومنع من أجل الله، فقد استكمل الإيمان. نعم.
وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة، حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
نعم. المؤمن من أمنه الناس، المؤمن من شأنه الأمانة، والكافر لا أمانة له. فالمؤمن من أمنه الناس، يدل على الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة، وهذه صفة من صفات المؤمن. قال وهذه النصوص تبين معنى الإيمان وحقيقته وقد تقدم ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.